بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. باذن الله سبحانه وتعالى النهارده يعني الدرس زي ما في العنوان هنتكلم عن قول سبحانه وتعالى سمعنا واطعنا، وهو يعني مش تفسير للايات على قدر ما هو يعني كلام عن معنى العمل او قيمه العمل واهميه العمل في دين الله سبحانه وتعالى. اولا يعني سمعنا واطعنا، الايه موجوده في كذا موضع في القران، من 4 مواضع. اول موضع فيها هو قول سبحانه وتعالى في سوره البقره، سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير، خواتيم السوره يعني. ومعلوم ان سوره البقره من موضوعها الاساسي او من موضوعاتها الاساسيه الاستسلام لامر الله سبحانه وتعالى، وحث المؤمنين على الاستسلام وعلى طاعه الله سبحانه وتعالى، وقول في دين الله سبحانه وتعالى كافه، وان الانسان يكون مستسلم لامر الله سبحانه وتعالى في كل شيء، يعني اي شيء الله سبحانه وتعالى يامر به الانسان او ينهى عنه الانسان فالإنسان يأتمر بأمر الله وينتهي عن ذلك ويطيع الله سبحانه وتعالى، ولا يكون كبني إسرائيل اللي قال الله سبحانه وتعالى عنهم سمعنا وعصينا. فيعني بنو إسرائيل لما في قول الله سبحانه وتعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. فده في بداية الحزب الثاني تقريبا من السورة بدأ الكلام عن أخذ المواثيق على بني إسرائيل. الله سبحانه وتعالى أخذ المواثيق على بني إسرائيل، وبعدها بصفحة وشوية أو صفحتين، وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا. فمن الأمور اللي سورة البقرة جت تعالجها في نفوس المؤمنين ان احنا نخالف بني اسرائيل في هذا الفعل، انهم يسمعوا ايات الله سبحانه وتعالى ويسمعوا كلام الله سبحانه وتعالى وياتيهم الكتاب وتؤخذ عليهم المواثيق ثم ويسمعون هذه الايات، يعني مش بس ان هم اوتوها، لا سمعوها وعقلوها، ولكن بعد سمعهم عصوا امر الله سبحانه وتعالى وعصوا الله ونقضوا هذه المواثيق التي اخذها الله سبحانه وتعالى عليهم. وهنا الله سبحانه وتعالى قال خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا. بل السمع هنا خطوتان، في سماع الأمر يعني سماع التلقي وسماع القبول، وده هيأتي معنا إن شاء الله بعد قليل. إنه الله سبحانه وتعالى لما قال اسمعوا قالوا سمعنا وعصينا اتفكت عندهم لمنطقتين، منطقه السماع الاول اللي هو سماع التلقي ده ما عندهمش معاه مشكله، انا سمعنا وما فيش، يعني انا سمعت الايات وسمعت الميثاق وعرفت ان انا مطلوب مني ان انا اعبد الله سبحانه وتعالى لا اشرك به شيئا واحسن الى والدي واصل القربى واحسن اليتامى والمساكين واقول للناس حسنى واقيم الصلاه واوتي الزكاه، انا سمعت الكلام ده وعقلته وعلمته. لكن الاشكال عندهم كان فين؟ الخلل كان فين؟ كان في التطبيق، كان في سماع الاستجابه، سماع الطاعة، سماع القبول لهذه المواثيق وهذه الأوامر. لذلك جه في آخر السورة قول الله سبحانه وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. الآية دي لما نزلت اشتد المعنى ده على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فالإنسان أول ما يتصور كده إن أي فكرة أي خاطرة ممكن تيجي على باله هيحاسب عليها، طب دي حاجة أصلا مش في إيدي، أنا مش أنا اللي اخترت إن الخاطرة دي تيجي على بالي، أو مش أنا اللي اخترت إني أفكر في النقطة دي دلوقتي، ممكن يكون وسوسة، ممكن يكون شيء أنا دفعته. فالصحابة اشتد عليهم الأمر، اشتدت عليهم الآية لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء إن الله على كل شيء قدير. فالصحابة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعوا الآية ثم بركوا على الركب، نزلوا على ركبهم وقالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق. يعني الله سبحانه وتعالى كلفنا أعمال كثيرة، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وكل ده احنا نطيقه ونقدر عليه واستحملناه، وإن شاء الله نفضل ثابتين عليها ونفضل متحملين لهذه التكاليف لا ننقضها. وقد أنزلت عليك هذه الآية ولن تطق، مش هنقدر نتحاسب على إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، مش هنقدر نحاسب على الحاجة اللي بنخفيها في أنفسنا، ده حاجة ما نقدرش نتحاسب عليها. فقال صلى الله عليه وسلم، وشوف هنا التوجيه المباشر من النبي صلى الله عليه وسلم، التوجيه التربوي العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم. انت سورة البقرة نزلت وسمعت آيات بني إسرائيل وسمعت المشاكل اللي هم وقعوا فيها والذنوب اللي وقعوا فيها ونقضهم للمواثيق التي أخذ الله سبحانه وتعالى عليهم، سمعتوا ده عايز تقول زيهم؟ أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ عايز تقول زيهم؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجههم للخيار الصح في الوقت ده، انك لما تسمع حاجه، تسمع ايه او تسمع تكليف انت تظن انك لا تطيقه او لا تستطيعه او مش هتقدر تقوم بيه زي ما ربنا سبحانه وتعالى امرك بيه، ما تقولش انا مش هقدر، ما تقولش ده لا اطيقه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لذلك جه التخفيف بعد كده. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بل قولوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. فقالوا، فنزل التخفيف بعد ذلك، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لن نفرق بين أحد من رسله، وقال سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلى آخر الآية. فهنا سمعنا وأطعنا على عكس سمعنا وعصينا اللي كان يقولها بنو إسرائيل، هنا سمعنا وأطعنا يعني إيه؟ يعني سمعنا كلام الله سبحانه وتعالى، سمعنا سماع التلقي ده اللي هو إنك سمعت الآية، مجرد إنك سمعتها بس وعلمت معناها وعقلت معناها، وتاني شيء بعد سماع التلقي ده سماع القبول والاستجابة، أطعنا فعلت ما أمرت به، إنك علمت أن الله سبحانه وتعالى أمرك بكذا، ربنا سبحانه وتعالى أمرك إنك تقيم الصلاة، تأتي الفروض بتاعتك، ربنا سبحانه وتعالى نهاك عن المعصية، نهاك عن النظر الحرام، نهاك عن الربا، نهاك عن كل هذه الأمور، نهاك أمرك بالحجاب، كل هذه الأمور من الأمور التي أخذ الله سبحانه وتعالى الميثاق بها على أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمته بها. فالتصرف الصحيح من أمة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك أن يقولوا سمعنا وأطعنا، النبي تعلم الأمر ثم تطيع الله سبحانه وتعالى. ثم قال بعد ذلك غفرانك ربنا وإليك المصير. فمش معنى أنك سمعت الكلام وعلمته وبدأت تطيع الله سبحانه وتعالى وتأتمر بأمر الله سبحانه وتعالى وتنتهي عن نهي أنك مش هتغلط، أنك مش هتقصر. لا بد لأي إنسان هيعمل في الدنيا أنه يقصر في حق الله سبحانه وتعالى ويقصر في حق الناس ويقصر في حق نفسه، ده جبلة الإنسان. كل الناس يذنب، ما فيش حد ما بيخطئش، ما فيش حد ما بيقعش منه تقصير. فلذلك هتقول سمعنا واطعنا غفرانك ربنا اليك المصير، يا رب انا سمعت يا رب واطيع ولكن سيقع مني تقصير، فغفرانك يا ربي على هذا التقصير واليك المصير. فدي نقطة مهمة ننتبه ليها في مسألة سماع القرآن وتلاوة آيات القرآن وسماع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وسماع الأوامر الشرعية وتعلم الدين، انه لابد للانسان انه يكون بيسمع ويطيع، لازم يكون بينفذ، لازم يكون بيطبق الكلام، لازم يكون بيعمل بما يسمع. ولذلك الله سبحانه وتعالى امتدح في سوره الزمر عباده، قال فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. اللي بيستمع القول، اللي بيستمع القران على اقوال طبعا في الايه، فيتبعون احسنه. شوف اعلى مقام من مقامات الايمان اللي حث القران عليها، ويتبع هذا المقام، بيحاول يعمل قدر المستطاع في كل شيء. اولئك الذين هداهم الله، الانسان المهتدي الذي هداه الله سبحانه وتعالى هو الذي يعمل، هو الذي يستمع القول فيتبع احسنه. الاتباع هيكون بالعمل، يكون بالطاعة. وأيضا جت في سورة البقرة: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. الذين آتيناهم الكتاب، اللي ربنا سبحانه وتعالى آتاهم الكتاب فتلوه حق تلاوته، والمعنى اللي عليه أغلب المفسرين يتلونه حق تلاوته أي يتبعونه حق اتباعه، إنه إن القرآن مش بس للقراءة والسماع، وإنك تبقى تستمتع بقراءة القرآن وسماع القرآن وتلتذ وتشعر بمشاعر جميلة، ده مطلوب وده مهم، لكن الأصل في التعامل الإنسان مع القرآن هو العمل، هو أن تتلو القرآن حق التلاوة، أنك تعمل به. أولئك يؤمنون به، دول اللي بيؤمنوا فعلا بالقرآن، دول اللي لهم عند الله سبحانه وتعالى الكرامة. الذين آتيناهم الكتاب يتلون حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أتلى الناس للقرآن، أتلى الناس، أكثر الناس تلاوة للقرآن حق التلاوة، حتى إن صلى الله عليه وسلم كان لما سئلت أم عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. يعني إيه كان خلقه القرآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك آية في القرآن إلا وعمل بها. النبي صلى الله عليه وسلم ائتمر بكل أمر في القرآن، انتهى عن كل نهي. فكان القرآن له واقع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش مجرد كلام، كانش مجرد كلام بيتلى والناس بتسمعه وخلاص، ومجلس نقعد كلنا نقرأ قرآن ونسمع وننبسط، وكل واحد يخرج من المسجد أو من المكان اللي بيسمع فيه القرآن ويروح يكمل حياته ويعيش حياته ولا كأنه سمع حاجة. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، يعني صار سجية له صلى الله عليه وسلم. ونحن أمة النبي صلى الله عليه وسلم مطالبون بذلك بعده، أنك تكون تتخلق بأخلاق القرآن في كل شيء في حياتك، إنك يكون عندك من الأعمال في حياتك إن الناس تنظر إليك ترى هدي القرآن عليك. ما ينفعش تكون بتدعي إنك مؤمن أو ملتزم أو أيا كان المسميات، أو بتحاول تقرب من ربنا سبحانه وتعالى، وما يكونش ده ليه واقع في حياتك. القرآن ملوش واقع في حياتك. إزاي الناس تشوفك ما تحسش إن فلان دوت بيطبق كلام الله سبحانه وتعالى، بيتبع النبي صلى الله عليه وسلم، بيستن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بيفعل ما أمره الله به، بينتهي عن ما نهاه الله عنه. دي نقط مهمة جدا في علاقة الإنسان بربه وبكلام ربه وبكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. لذلك كان حتى الشيخ فريد الأنصاري رحمه الله في مجالس القرآن، في كتاب مجالس القرآن، كان ليه تقسيمة كده عاملها في التفسير بتاعه، منها عامل حاجة في آخر كل مجلس من مجالس القرآن اسمه مسلك التخلق. يعني إن الإنسان يكون كل مجموعة من الآيات بيتعلمها، وده كان واقع الصحابة أصلاً، إنه كتير من الصحابة منهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره كانوا يقولوا: إحنا تعلمنا العلم والعمل جميعاً، كنا بناخد القرآن 5 آيات بخمس آيات أو 10 آيات ب10 آيات، فنعلم ما فيهن من العلم والعمل، نتعلم الآية ونرى ما فيها من العمل، مطلوب مننا نعمل بإيه في هذه الآية. فلما نخلص ده، نخلص العلم والعمل، نبدأ بقى نشوف الآيات اللي بعدها، نبدأ نتعلم اللي بعدها. لذلك حتى جه عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه اتعلم سورة البقرة في 8 سنين، أظن على ما أذكر، يعني ما كنتش واهم، 8 سنين بيتعلم سورة البقرة. سورة البقرة احنا لو حد فينا إيه إيده جرت في الحفظ شوية، لسانه جرت في الحفظ، بيقعد يخلصها في شهر مثلا. يعني لو قلنا ان هو هيحفظ كل يوم بقى صفحه ولا حاجه، شهر شهر ونص يكون خلص السوره. فانت مش فاهم قعدت تعمل ايه 8 سنين في سوره البقره. لا، الوضع عندهم ما كانش كده. فلذلك قلنا انه الشيخ فريد الانصاري عمل مسلك التخلق ده، معناه انه الانسان يتكلف التخلق، معناه تكلف الخلق، تكلف انك بتعمل بهذه الايه حتى تصير سجية في حياتك، تصير حاجة طبيعية بتعملها من غير تكلف، بعد كده تصير خلق عندك، زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، ما كانش بيتخلق بالقرآن، ما كانش تخلقه القرآن، كان خلقه القرآن، صار سجية في حياته، صار طبيعة في حياته صلى الله عليه وسلم. لذلك احنا محتاجين نبحث عن ده، نبحث عن العمل في كل شيء بنتعلمه، كل شيء بنسمعه. ومن الحاجات برضو، من الأصناف اللي سورة البقرة ذكرتها في الناس، في تعامل الناس مع الكتاب، مش بس اللي سمع وعصى، او اللي سمع وطاع، في صنف اخر في النص كده ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم، قال: ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني. ناس ما تعرفش حاجه من الكتاب الا اماني، هو عمال يتمنى بس انه ايه ان شاء الله نخش يعني. حتى بعض على طبعا على قول اقوال في الايه يعني، انه هو ما يعرفش حاجه من الكتاب، ان هو عمال يتمنى على الله سبحانه وتعالى، اتمنى ان انا ان شاء الله اخش الجنه، ده الله ربنا غفور رحيم، عايش حياته في الذنوب وعايش حياته في المعصيه وعايش حياته في اكل المال الحرام وعايش حياته في الفجور، وربنا غفور رحيم ان شاء الله نخش الجنه وكل شيء تمام. لذلك جت بعد ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني وقالوا لن يدخل الجنه. لا سبحان الله نسيت الايه. وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده. فقالوا فتصور ان واحد بيتمنى على الله سبحانه وتعالى يكون بيعصي الله وعايش حياته في المعصيه ولا يعمل بشيء من القران ولا من السنه، ويقول لك انا ان شاء الله اخش الجنه، هي نخش بس ايه نتعذب بذنوبنا شويه صغيرين ونطلع. انت مش فاهم انت بتقول ايه، انت مش متصور انت بتحط نفسك فين، انت مش مدرك خطوره الامر. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة النساء ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، لا أماني أهل الكتاب هتنفعهم ولا أمانيكم هتنفعكم. وليس بأمانيكم دي مخاطب بها مين؟ أمة النبي صلى الله عليه وسلم، مش بالأماني. من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون. إنه الأمر على العمل، أنت هتعمل ولا لا؟ تمنى زي ما تتمنى، لكن العاقبة في الآخر على إيه؟ على العمل. لذلك كل ده بيبين أهمية إن الإنسان يعمل بما يسمع وبما يتعلم. يعني إيه الفكرة؟ فإن الإنسان يكون عمال يسمع في دروس ويسمع في دروس ويحضر محاضرات ويقرأ في كتب، وتيجي تنظر في حياته ما فيش أي حاجة بتتغير. طب فين العمل؟ يعني مسألة السماع ومسألة التعلم ده لوحده فضل وده جزء من العمل لا شك، لكن في هنا خطورة على الإنسان في إنه عمال يسمع في أمور ويتعلم في أمور وبعدين فين العمل بتاعه؟ وأضله الله على علم. في ناس ربنا سبحانه وتعالى أضلها مع إنه كان عنده علم أصلاً. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم قيل ان هم اللي اضلوا على العلم، ان هم اليهود كان عندهم علم وضلوا وقرروا ان هو يضل عن هذا الطريق عن هذا الصراط المستقيم. فمساله العمل بالعلم دي نقطه خطيره، وحتى انه ده مساله العمل، وان ده كان موضوع يعني ايه يعني خارج الامر شويه، لكن دي من الحاجه اللي افترقت عليها الامه. مساله العمل دي من الامور اللي افترقت عليها الامه في العقيده. لو حد دارس شيء من العقيده مساله الايمان، العمل داخل في الايمان ولا مش داخل في الايمان، بيقولوا حتى كلنا حافظين الايمان قول وعمل واعتقاد، ده قول اهل السنه الجماعه، قول السلف. الايمان قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح. فمن المضامين التربويه للمساله دي إنه الدين مش بس كلام بيتقال ولا مشاعر بتتحس ولا معلومات ذهنية الإنسان بيتعلمها وخلاص، لا لازم ينضاف إلى ذلك العمل، وإلا كان في خلل في الإيمان. لو ما فيش عمل في حياة الإنسان في خلل في إيمانه. ولذلك كان كتير من آيات القرآن اللي بتتكلم عن الجنة ونعيم الجنة في يوم القيامة، الآيات رتبت الجنة لمين؟ الذين آمنوا فقط، ولا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالجنة عند الله سبحانه وتعالى لمجموع الأمرين، آمنت وعملت الصالحات، مش بس الإيمان، مش بس إنك تسلم تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبعدين فين صلاتك؟ مفيش. فين الزكاة؟ مفيش. فين طاعتك؟ مفيش. فين تركك للمعاصي؟ مفيش. فين تركك للشرك؟ مفيش. طب فين الإيمان؟ فدي نقطة مهمة علماء العقيدة تكلموا فيها، واللي يهمنا منها هنا النقطة اللي ناخدها منها مسألة إن الإنسان يعمل بما يتعلم، وده جزء من ثبات الإنسان، وحاجة من الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى يثبت به الإنسان. وهيأتي معنا إن شاء الله نحاول نتكلم على قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. انه الله سبحانه وتعالى رتب الثبات في الامر اللي الانسان بيطلبه ومحتاجه ونفسه يوصل له، ان ربنا سبحانه وتعالى يثبتك عشان تصل لده محتاج يبقى عندك عزيمه على الرشد، على العمل، على امضاء كلام الله سبحانه وتعالى في حياتك، ان القران وكلام النبي صلى الله عليه وسلم يكون ليه واقع. فدي نقطه مهمه. كنا بنقول الذين امنوا وعملوا الصالحات، وان ده اللي ربنا سبحانه وتعالى رتب عليه الجنه في كثير من ايات القران. بل ان الله سبحانه وتعالى قال في سوره العنكبوت: والذين امنوا وعملوا الصالحات، برضو امنوا وعملوا الصالحات، لنبوئنهم من الجنه غرفا تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نعم اجر. الله سبحانه وتعالى قال نعم اجر المؤمنين ولا نعم اجر العاملين؟ نعم اجر العاملين. الله سبحانه وتعالى قال نعم اجر العاملين. فالانسان ياتي يوم القيامه يحمد عاقبه العمل الصالح، انه عمل لله سبحانه وتعالى، فعل ما امر الله سبحانه وتعالى به، ترك ما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه، هاجر في سبيل الله. قيل ان الايات دي اصلا في اخر سوره العنكبوت نزلت في الهجره الى المدينه، ان الناس اللي بتعمل، الناس اللي بتبذل، الناس اللي بتضحي لاجل دينها ولاجل عبادتها لله سبحانه وتعالى: يا عبادي، يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه فاياي فاعبدون، هجروا للمدينه. لو مش عارف تعبد ربنا في مكه هاجر للمدينه. فالله سبحانه وتعالى قال نعم اجر العاملين، الناس اللي هجرت، الناس اللي بذلت لنصره الدين وضحت في سبيل الله سبحانه وتعالى، دول اللي ليهم الجنه عند الله سبحانه وتعالى، ودول اللي ليهم الاجر. وزي ما قال الله سبحانه وتعالى في سوره الزمر، في اواخر سوره الزمر، الايات الجميله اللي كلنا حافظينها: وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمر، فيها وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء فنعم اجر العاملين. الله سبحانه وتعالى عرفوا في الدنيا، الله سبحانه وتعالى اعلمهم في الدنيا ان الاجر، نعم الاجر يوم القيامه سيكون للعاملين. فلما اورثهم الله سبحانه وتعالى الارض يتبوأ من الجنه حيث يشاء قالوا فنعم اجر العاملين. نعم يا رب صدقت، صدق الله سبحانه وتعالى اذ قال فنعم اجر العاملين. دول يوم القيامه مبسوط بعمله، مبسوط انه كان في الدنيا بيعمل ويبذل في سبيل الله سبحانه وتعالى، وانه كان كل ما يسمع ايه وكل ما يسمع حديث يروح يطبق يحاول ولو مره واحده في الحياه، انك ما تسيبش نفسك تستكثر من العلم وما فيش عمل. ولذلك كان كثير طبعا من ايات القران بترتب الفلاح على الاعمال، ودي طبعا يعني زي مثلا قول الله سبحانه وتعالى في سوره المؤمنون: قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاه فاعلون الى اخر الايات: اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. كلها اعمال، سواء اعمال قلبيه او اعمال جوارح الانسان بيعملها. وفي سورة الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما إلى آخر الآيات، كلها أعمال. فالنبي صلى الله عليه وسلم والسلف والعلماء من بعدهم كانوا بيحذروا أشد تحذير من مسألة الإنسان يتعلم بغير أن يعمل، بغير عمل، وأن ده في خطر شديد على دين الإنسان وعلى نجاته بين يدي الله سبحانه وتعالى. وحتى الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله كتب كتاب كامل في المسألة دي، اقتضاء العلم العمل، وكتاب جميل الناس ترجع له تقرأ الآثار اللي فيه، يعني هتتأثر جدا بمسألة إنه إزاي كانوا بيحذروا من الإنسان يتعلم أشياء ولا يعمل بها. وده حتى وهو طبعا الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله كان بنى الكتاب كله على الآثار، فجاب كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة وكلام التابعين وكلام أتباع التابعين وكلام السلف والعلماء لحد زمنه الذي عاش فيه رحمه الله. فكل هذه الأجيال اجتمعت على هذه النقطة، على هذه القضية، قضية العمل بالعلم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، فيها وعن علمه ماذا عمل فيه، اللي اتعلمه، الحاجات اللي اتعلمتها في الدنيا عملت فيها ايه. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع. علمك اللي بينفعك، اللي هتزداد به اجر عند الله سبحانه وتعالى، هتعمل به. وحتى كان من كلام ابي قلابه رحمه الله: اذا احدث الله لك علما فاحدث له عباده. انه في ناس عاشت حياتها في مسألة العلم ومسألة طلب العلم والدروس والمذاكرة والقراءة، إنه بيقرأ حاجات وبيسمع حاجات وبيروح ينقلها للناس. طب أنت فين؟ أنت فين عملك؟ فين اللي أنت بتزداد؟ فين زيادة حسناتك أنت فين؟ فين عملك أنت؟ فين ثباتك أنت؟ فكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. إنك محتاج علمك ينفعك أنت. وساق بعد كده الآثار، منها مثلا قول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تعلموا فمن علم فليعمل. الإنسان اللي اتعلم محتاج إنه يعمل بهذا العلم. وسيدنا أبو هريرة رضي الله عنه برضه روى عنه أنه قال: مثل علم لا يعمل به كمثل كنز لا ينفق منه في سبيل الله عز وجل. وده أظن يعني بيشير إلى قول الله سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. حتى إنه بعض السلف شبه القضية دي بتشبيه يعني مرعب. إنه تخيل إن يكون في إنسان قالوا: لا تكن جسرا يعبر الناس عليه إلى الجنة ثم يهوي هو في النار. تصور إن في إنسان هيكون عمال يتعلم في علم ويعلمه للناس، وهو حياته مليانة معاصي، ما بيتركش المعصية، ما بيفعلش الفروض، بيقصر في الصلاة، لا يزكي، لا يفعل الفروض، لا ينتهي عن النواهي. طب أنت فين؟ فين عملك أنت؟ وده طبعا معلوم انه ده كان حال الصحابه رضي الله عنهم في تعاملهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. في كل ايه وفي كل حديث تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الله سبحانه وتعالى، وده مشهور في حياتهم ومشهور في سيرهم رضي الله عنهم.